السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، نتم في مجلسنا هذا ما كنا بدأناه في الدرس الماضي من الكلام على العلم وما جاء في فضله والقواعد التي يحتاج إليها فيه والأحكام المتعلقة بذلك. قد ذكرنا في الدرس أو المجلس السابق المصادر التي يجب على الفقيه أن يرجع إليها حينما يستنبط الحكم الشرعي. المصدر الأول الكتاب، المصدر الثاني السنة لما جاء في الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. الثاني ذكرنا الإجماع، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال في كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. فقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول يدل ذلك على أنه إذا لم يقع التنازع وصار الاتفاق والإجماع فذلك هو الحق الذي لا يجب بعده البحث عن الكتاب والسنة، نعم، أو التنازع. الثالث أو الرابع ذكرنا القياس، ونعني به الجلي في غير العبادات. العبادات لا قياس فيها إلا ما استثناه بعضهم من القياس مع نفي الفارق، كما لو يقول قائل: فاتت النبي ركعتي الفجر فصلاها بعد طلوع الوقت، فما الفرق لو فاتت ركعتي العشاء؟ فحينئذ صلاها بعد خروج الوقت. وحينئذ بعد ما انتهينا من هذه المصادر الكتاب السنة الإجماع القياس، قول الصحابي وهو حجة، وبينا ما الدليل على ذلك. وهنا نخص هذا المجلس بمزيد بيان، ونجعلها بعد التذكرة المسألة الأولى هي المسألة الثانية، حجية قول الصحابي وضوابط ذلك. فاعلم علمني الله وإياك أن العلماء من أهل الأصول للفقه إذا قالوا أن قول الصحابي حجة فهم لا يعنون بذلك أن الصحابة لهم مرتبة كالأنبياء، وأنهم معصومون، وأن كلامهم كما لو أنزل كلام عن الحي القيوم. بل قولهم إن قول الصحابي حجة أي على غلبة الظن أنه يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس حجة بذاته له كأن له العصمة ليس هذا مقصودهم أن يجعلوه بمرتبة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنهم يقصدون بذلك أنه على غلبة الظن يكون سمع من النبي أو ممن سمع من النبي، أو أنه قاس قياسا هو أولى من قياس غيره لمعرفته بالشريعة، فلما لم يخالفه أحد من الصحابة وينكر عليه علم أن قوله حجة، وليس معنى ذلك الاحتجاج به على نمط ما يحتج بالأنبياء والرسل، وإنما على غلبة الظن وأنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل أنهم ما كانوا يعتقدون أن أنفسهم مثل الأنبياء. ما جاء في موطأ مالك لما تمارى ابن عباس رضي الله تعالى عنه مع أحد الصحابة، هل النبي كان يغسل رأسه وهو محرم أو لا؟ ما قال قولي حجة وقولك حجة فنحن مثابة الأنبياء، بل قالوا لنسأل، اذهب يا ابن حنين اسأل أبا أيوب الأنصاري هل كان النبي يغسل رأسه أو كيف كان النبي يغسل رأسه وهو محرم. فعند اختلافهم جعلوا الحجة من؟ جعلوا الحجة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. عند الاختلاف جعلوا الحجة فيما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وما قال الواحد منهم للآخر أنا نجم وأنت نجم، أو أنا مثل كلام مثل النبي وأنت مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فليتبع الناس قول أي واحد شاءه أنا ولا أنت، لم يقل ذلك. فإذا هذا معنى قولهم أن قول الصحابي حجة، ودليلهم على حجية قول الصحابي، وهذا قول أكثر أهل العلم من السلف ومن خلف. قال ابن القيم ولم يخالف في ذلك إلا شرذمة، يعني لا يعتد بقولها في هذا الباب، لا يعتد بقولها في هذا الباب، ونفر ابن القيم بقوله شرذمة يعني من باب المصلحة الشرعية والسياسة، حتى لا يتبعون في قولهم بالنهي عن الأخذ بحجية قول الصحابة، فإن كل بدعة حصلت في الأرض اليوم والشقاق والقتل للآباء والأمهات، وما سمعتم من فتن من خروج على الحكام واضطرابات في العالم العربي المسلم، كلها كان أن تلك الفئة لم تعتد بقول الصحابة، وأخذ العلم بعضهم عن بعض، ولم يقيموا العلماء وزن من الذين ينقلون عن الصحابة. فخذ مثلا مسألة اشتهرت في هذا العصر، كانت سبب في القتل وانتهاك العرض وسبي الأموال بغير حق، وهي مسألة التحكيم، الحكم غير ما أنزل الله. ماذا صنعت هيئة فرع العلماء الموفقة الراشدة في باب الحكم غير ما أنزل الله؟ تمسكت بتفصيل ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ابن عباس قال كما في صحيفة علي بن أبي طلحة، إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر، وإذا لم يجحد فهو فاسق. فانظر الدولة الوحيدة التي نجلت من الفتن والاضطرابات من القلائل دولة التوحيد، ومن اقتدى بها، من اقتدى بها وسمع فتاوى عنها من الدول المجاورة، نعم نجوا لقربانهم من باب هم القوم لا يشقى بهم ايش جليسهم، فإنهم سامعوا وهم بجانبنا رأي علماءنا في هذه الثورات، وكانوا يسافرون للعمرة هنا ويرجع ينقلوا للناس بجانب البلد هذه، يأتون بالسيارات في الحج في العمرة. فالدول التي استمعت لفتوى هيئة فرع العلماء في معاملة الحاكم والتكفير نجت، والأخرى التي لم تعتد بكلام العلماء ورأى أنهم علماء سلطان، نعم حصل فيهم من الفتن ما أنتم من الله به عليهم، وأنتم كنتم له عليه من الشاهدين ولا فحينئذ تعرف فضل الصحابة وضرورة الأخذ عنهم رضي الله تعالى عنهم. ومما يدلك على ضرورة ذلك تلك المرأة التي تبجحت في أمريكا فخطبت الجمعة، نسأل الله العافية، من دولة عربية خطبت الجمعة، فحينما أنكر عليها ماذا قالت وماذا صنعت؟ قالت هاتوا دليل، يعني أتحداكم أن تأتوا دليل بدليل أن النبي نهى عن المرأة أن تخطب الجمعة. أليس النساء شاغر الرجال؟ أليس كل شيء جاء في الرجل في الصلاة يضع يده كذا على صدره، يرفع يده كذا؟ الأصل المرأة تفعل حتى يأتيش دليل. فما الدليل على أن المرأة لا يجوز أن تخطب؟ جاء حديث لا تؤمن امرأة رجل، لكنه لا يصح، إسناده ضعيف. فهي يا صاحب التوحيد، يا من تريد سنة رسول رب العبيد، ائتني بالدليل على نهي المرأة أن تخطب بالجمعة. هل تجد دليل مرفوع لا تخطب المرأة الجمعة؟ تجد؟ شوف، أنا أقول تجد في المرفوع الآن، اصبر علينا، نريد أن نصل لشيء الآن. هل تجد في المرفوع النبي شيء ينهى؟ بل نجد ظاهرا ما يؤيد، النساء شقائق الرجال، فكما أن الرجل يقف بعرفة تقف بعرفة حتى يأتي دليل يمنع ذلك. المرأة تأخذ في الإرث مثل الرجل أخذا من ظاهر هذا الحديث، لولا جاء الاستثناء وهو للذكر مثل حظ الأنثيين، فهل جاء الاستثناء هنا في أن تخطب؟ ولذلك تحدث هذه المرأة مثالها، واقتلت بها امرأة في الصين أيضا فخطبت الجمعة، وكاد لولا فضل أهل الحديث ينتشر خطبة النساء، لكن ما تسمعون اندثرت بفضل أقلام أهل الحديث، فضل الله ثم أقلامهم. لولا أهل المحابر لتكلمت الزنادقة على المنابر، فجزاهم الله خير على الإسلام، ما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس إيش عليهم. الجواب الضرورة الأخذ عن الصحابة. فسمعت بعضكم من عن شمالي يقول لم يفعله الصحابة وجد نفسه مضطر، ونحن كذلك مضطرين أجمع لفقههم رضي الله عنهم. فنقول أن فيهن عالمات فاضلات مثل عائشة وحفصة، نعم، أم سلمة، ومن التابعين حفصة بن سيرين وغيرهن، ولم يثبت عن الصحابة مرة واحدة مع حاجة الناس في عصرهم لعلمهن أمهات المؤمنين خطبة واحدة، فدل أنها بدعة منكرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي، وهذا دليل الاحتجاج بقول الصحابة، وستفترق كما عند الترمذي، وستفترق أمتي على 73 إيش فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم. في إضافة ولا فقط؟ قال هذا في إضافة، وأصحابي كان ممكن يقول ما أنا عليه، لكن لماذا أضاف فقالوا أصحابي؟ ليهتدي الناس بهديهم، فإنهم أخذوا عنه، أخذوا عنه. ولذلك قال ابن مسعود من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أرق الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، قوم شهدوا التنزيل وصحب النبي يعني الأمين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، سيد الأولين والآخرين، فاعرفوا لهم قدرهم واتبعوهم واتبعوا هديهم فإنهم على الصراط المستقيم، أو كما قال رضي الله عنه. فاتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تسلم. هذا رجل ما أظن ولد النساء مثله بعده إلى الآن، إمام أهل السنة المبجل أحمد بن حنبل يخط بيمينه في كتابه أصول السنة. والسنة عندنا الأخذ أيش؟ التمسك ما كان عليه الصحابة. وانظر إلى فقه، فكان ممكن أن يقول الأخذ من الكتاب والسنة، لماذا لم يقل ذلك؟ كل الفرق يقولون هذا، حتى داعش إذا قتلوا رجل ونحروه من أهل الإسلام إيش يقولوا؟ يحتجوا بإيش؟ من قول خير البرية، تجدهم يحتجون بالقرآن. إيش يقولوا؟ اقتلوهم يعذبهم الله بأيديكم إيش؟ ويخزهم وإيش في صدور قوم وينصركم عليهم وإيش في صدور قوم مؤمنين. فيستدلون بآية نزلت الكفار في من؟ فهذا اللي جعل أحمد ما يقول كتاب السنة شيء معروف، لكن التمسك ما فهم الصحابة من كتاب السنة، حتى لا يأتي آت ويقول هذا فهم من الكتاب والسنة أن أقتل هذا الزنديق هذا الكافر أن أقتله. فإذا عرف قدر الصحابة وأن النبي جعل فهمهم مقدم على من بعدهم صار ميزان. لا يستطيع أحد يتلاعب بنصوص الكتاب والسنة فيأخذ من ما تحتمل ما تحتمله ما شاء ويعرض عن كلام رب الأرض والسماء، ما يستطيع أبدا، وإلا يكون موبخ بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. فإنه إذا أتى بمسألة واحدة لم يقلها الصحابة على اختلاف بينهم كأنه يقول هم خير الناس في كل أبواب الفقه ومسائله إلا في هذه المسألة فأنا خير منهم، وهذا أجرم به من قول، نسأل الله العافية، وأقبح بها من نحلة، أن ينتحل إنسان هذه النحلة ويقول مذهب من خلف خير من مذهب من سلف، كما قال المتكلمون لما أرادوا التخلص من مذهب الصحابة في باب الصفات والتابعين لهم، مذهب الخلف مذهب السلف أسلم، مذهب الخلف أعلم وأحكم، ضبط القواعد تصور المسائل وخط الكتب فهو أضبط، أما السلف يعني جعلهم مثابة إيش؟ درويش يعني أسلم لك مثل عجائز فطرة. نعم، لكن تريد الأعلم والأحكم مذهب الخلف نعوذ بالله. كيف يقال هذا في التقعيد؟ في التقعيد فيشاق الرسول، يشاق الرسول الذي شق الطريق في فهم النصوص بأن يؤخذ بقول الصحابة، فيرجع المنهج أن من خلف عندما خط القواعد والأصول أفضل من مذهب السلف، تكذيبا لقوله صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هكذا قال اللهم صلي وسلم عليه. فلا يحل لأحد بعد هذا التصوير النبوي الكريم لقاعدة الاستنباط أن يأخذ ولو في مسألة فرعية قول عن متأخر يخالف قول أقوال المتقدمين ورضوان الله عليهم أجمعين. وذلك وبخ العلماء جماعة التكفير. نعم، ومن يقودهم مثل سلمان العلوان وأضرابه ممن مشى على نحو طريقته المظلمة ومسلكه الأسود في التكفير، فإنه قد قرر أن منهج يعني من خلف خير من منهج من سلف شعر أو لم يشعر في التكفير، فراح يحرف كلام ابن عباس ليتفق مع هواه ويترك طاعة رسول مولاه الذي خلقه فسواه صلى الله عليه وسلم، ويأتي بالمضحكات في رد السنة من أقوال الصحابة لقوله وفهمه السقيم. فإذا كان ذلك كذلك، فعلى المسلم أن يعتني بهذا المصدر والأصل الأصيل، وهو الأخذ عن صحابة الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وآثار الصحابة مسطرة في عدد من المراجع الإسلامية العلمية، مثل مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق الطبري، تفسير الطبري، جامع التأويل، تفسير الصنعاني، كذلك الدر المنثور للسيوطي، جمع كثير ويحتاج إلى تنقيح، الدر المنثور، وكذلك متفرقات في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي الكتب الستة وفي مسند أحمد، وكذلك في كتب الفقه بالمأثور ككتاب ابن حزم وهو المحلى، والبيهقي كذلك من مصادر معرفة فقه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ويجب حينئذ أن تزاد الهمة في جمع آثار الصحابة رضوان الله عليهم، ويجعل لهم مسند جامع بحيث يجمع فقه أبو بكر كله، الصحيح والضعيف، نعم، وينقح بعد ذلك، ويجمع فقه عمر، وينقح بعد ذلك من جميع المصادر ذكرتها، ويتفرغ عدد من العلماء لذلك ويتعاونوا في جمع فقه الصحابة رضوان الله عليهم، على شرط أن يكون عند الشخص قدرة على المراجعة. وأعلم الآن طالب الحديث طريقة يجمع بها فقه الصحابة، فلعلها يكون المصنف هذا مؤرخ حتى يأتي الجيل بعدنا ب900 سنة لما قامت القيامة ويحتاج إلى هذا المصنف. يمسك بطائق يكتب فيها أبو بكر الصديق، ثم تكون فرضا 500 بطاقة، فيأتي لكتب السنة التي يستطيعها في المكتبات القريبة والبعيدة، ويجمع من المسانيد والمستخرجات والمستدركات وآثار الصحابة، المصنف في آثار الصحابة في ابن شيبة، ويجمع فقه أبي بكر ويضعه في بطائق، نعم، ويجمع فقه عمر ويجمع فقه الصحابة، ويذهب لكتاب جلاء كتاب إعلام الموقعين، ويأتي أولا للطبقة المفتين الذي جعلها ابن القيم طبقة من أول طبقات الصحابة اللي يعرفوا بالإفتاء، كأبي بكر وعمر وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وابو هريرة، فيجمع لهذه الطبقة لأن هذه الطبقة هي التي كانت تكثر من الفتوى في عصر النبي، ثم الطبقة المتوسطة، ثم الطبقة التي بعدها، فيبدأ بالجمع للطبقة العليا مما عرف بالإكثار من الفتوى في عهد الصحابة، ويقسم ذلك على بطائق، ثم بعد ذلك يجعل كل هؤلاء الصحابة على إيش؟ على أبواب وكتب الفقه، كتاب أول العقيدة، كتاب الإيمان، كتاب التوحيد، في الخروج على الحكام اللي هو كتب المنهج، ثم بعد ما يصنف على العقيدة أبواب العقيدة وأبواب المنهج يبدأ بالفروع، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، الصيام، ثم آخر شيء الحدود والدماء. فسيخرج له ربما 10 مجلدات حسب الاستطاعة، وإذا أو 20 مجلد، فإذا نقحها فقد تجد أنها تصل إلى 7 أو 10 مجلدات، وهذا يكون عمل عظيم جدا. نرجو نسأل الله أن يسهل من يقوم بهذا العمل الكبير الذي يحفظ للناس على الناس دماءهم، لأنهم لما عرفوا فقه الصحابة قتلوا بفهمهم، وأنا أفهم القرآن هذه الآية تقتل المسلم فيقتل أخاه، مثل ما قال اقتل أخاك اقتل هذا مرتد، لو عرف الصحابي وكيف كان يفهم آيات التكفير لما فعل هذا، فذلك خير. ولذلك العالم من العلماء الذي أخذ مذهب الصحابة وانتصر له برز، سموا لي علماء في الأرض حتى يومكم هذا من عهد النبي برزوا كثير، أول نفس الصحابة ابن عباس وابن سعود هم الصحابة، ثم من أخذ عنهم كطاووس وإيش وعطاء وعلقمة والأسود سعيد بن مجاهد بن جبر، ثم برز مثل ابن تيمية ابن القيم كان يخدم الصحابة، وقبلهم الإمام أحمد والشافعي ومالك رحمة الله عليهم. فكل إمام كان يأخذ مذهبهم ويعتد به، ابن عبد البر صاحب المغني، كل إمام كان يعتد رفعه الله لأنه طاع النبي في قول من كان على مثل ما عليه وأصحابه. فأنت إذا كان هذه خطتك في المنهج والدراسة الفقهية يرفعك الله، وهي الاعتداد بقول الصحابي. نعم، بعد لا شك الأخذ بالكتاب والسنة، فنسأل أهل الغلاد إذا جاءنا قول الصحابي قول النبي أخذنا بقول الصحابي، بل نأخذ تفسير الصحابي على قول النبي، فإذا تعارض أخذ بقول النبي لا شك، تعارض تضاد، أما تعارض تفسير هذا حينئذ ينقلنا للمسألة إيش؟ للمسألة الثالثة، وهي كيف يتصرف المتفقه في قول الصحابي وماذا يصنع حتى يحتج به. أولا، على الباحث عن الحق أن يجمع ما استطاع من نصوص الكتاب والسنة، ويعرف الصحيح من السنة من الضعيف، ويجمع كل أقاويل النبي في هذا في ذاك الباب، ثم يجمع أقاويل الصحابة ويعرف ما صح منها وما هو ضعيف، فلا يتساهل لأن قول صحابي يأتي بالضعيف، لابد أن يكون إيش صحيح. قول الصحابي الضعيف مثل يأتي صحابي يخوف من الإعراض عن طلب العلم فيقول كذا، يعني يجوز التحديث عنه، يجوز التحديث عنه من باب أنه إذا كان بني إسرائيل قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، هذا الصحابي من باب إيش أولى، إلا إذا تحقق في نفسك أن الناس يبنون حكم عليه فهمهم، قل هذا لا يبنى حكم عليه لأنه ذكر والله أعلم بصحته. نعم، أما قول الصحابي يستأنس به في الحث على العلم في كذا فرويته، فلن يكون خبر بني إسرائيل أولى منه، حدثوا إسرائيل ولا حرج، الصحابة مو أولى؟ أولى لو ما عرفت مثلا الإسناد وما يترتب عليه حكم شرعي أو عقيدة، أما يترتب عليه حكم شرعي عقيدة فلا بد أن تبين للناس أن هذا لا يعرف إسناده وينظر في إسناده ونحو ذلك، فلا بد حينئذ أن تكون آثار الصحابة صحيحة. طيب، وانظر حينئذ هل الصحابة الذي تنقل عنه مما أردت أن تفهم حكم المسألة مما يعتد بقوله، تجد غالبا والحمد لله على فضله وإحسانه لهؤلاء الرعيل الأول أنه لا يتكلم منهم إلا صاحب العلم، لا تنقل أقواله في كتب الفقه إلا إيش أصحاب العلم منهم. لذلك هات لي نص واحد عن خالد بن الوليد لا تجد، لأنه ما كان يتكلم في العلم، ما كان يتكلم رضي الله تعالى عنه في العلم إلا أشياء نادرة، أشياء نادرة أظن أثر نقل عنه أنه من ورعه أنه كان معه امرأة فطلقها فقال لم يصبني معها بلاء أو كما ذكر، أشياء نادرة ما ينقلون إلا عن من؟ إلا عن علماء، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هم أحرص الناس اللي يتكلم منهم إلا أهل الذكر. أما اليوم لو جيت تسجل كلام الخلف تجد كله يتكلم بالعلم في المجالس وفي القنوات وفي التواصل الاجتماعي، كلا يدلي في زعمه بدلوه، ثم يتجاذبون ذلك أو يجلد بعضهم بعض إلى ما هنالك من الضياع والهلاك. يقول هيا فلان اعطينا ما في جعبتك وادلو بدلوك ولا يكون من أهل العلم، فنسأل الله العافية. يتجاذبون ذلك، يقول هيا يدور بدلوك يا فلان، ومن أنت حتى يكون عندك عنده؟ فلا يفقهون أن الإنسان بين الفرق بين إنسان يتعلم وينشأ نفسه في العلم وبين إنسان منتهي وبين إنسان منتهي. نعم، في هذا الباب. فإذا جاءه قول الصحابي حينئذ مما هو من أهل العلم، انتبه له، فينظر هل هو ممن كان يكثر أكثر من الأخذ بالإسرائيليات كعبد الله بن عمرو. نعم، فإذا كان أخذ ممن عرف بالإسرائيليات فلا يحتج حينئذ إذا كان يعرف بالإسرائيليات بقول له يمكن أن يكون من الإسرائيليات إلا إذا كان في الأحكام المتعلقة بهذه الأمة. نعم، بهذه الأمة، فحينئذ أو يأتي بقضية غيبية متعلقة بهذه الأمة، كما جاء ابن عباس أنه قال نزل القرآن في بيت العز، هذه قضية غيبية لكن متعلقة بهذه الأمة، لكن لم يقبل من عبد الله بن عمرو خبر أن العرش محاط بحية إلى آخر ما قال رضي الله عنه، فهذا يخشى أن يكون من أخبار بني إسرائيل، فلا يعتد بذلك. ثالثا، بعد أن ينظر في الصحابي هل هو يأخذ الإسرائيليات أو لا، نعم ينظر هل خالفه أحد من الصحابة، فإذا لم يخالفه أحد من الصحابة وينبغي عند النفي من الدراسة المطولات الأشياء التي يمكن تنقل فيها خلاف عن الصحابة كالترمذي، لأنه الترمذي يأتي وهو قديم، ترمذي يقول وقد اختلف في هذا أصحاب محمد، ثم تنظر وين اختلفوا، ترجع ابن شيبة يعطيك على الأقل بداية. نعم، أو البيهقي إلى آخر الكتب التي تراعي فقه الصحابة وتنقل عنهم. فإذا ما اختلفوا وكان قول صاحب لا يعرف له مخالف فحينئذ لا يجوز أن تخرج عنه. أما إذا اختلفوا على قولين أو ثلاث أقوال فتنظر هل قوالهم هذه اللي اختلفوا فيها خلاف مباح، خلاف مباح مثل ما مر معنا أمس إيش في الوتر، في قنوت الوتر قبل الركوع ولا بعد الركوع، قال ابن حجر هذا من اختلف المباح، جاء عن الصحابة قبل الركوع في قنوت الوتر وجاء بعضهم إيش بعد الركوع، فهذا فتنظر بعد ذلك هل هو خلاف تضاد، بعد أن تعرف مثلا أنه خلاف تنوع وأنه لا تخالف بينهم وأن هذا جائز وهذا جائز، فإذا كان خلاف تضاد فلا بد أن يكون قول واحد منهم صحيح. فإذا اختلفوا على ثلاث أقوال لا يجوز أن تحدث قول رابع، وإذا لم يقولوا إلا قول واحد لا يعرف كابن عباس لا يعرف له مخالف ينبغي أن لا تخرج عنه، كما لم يختلفوا بقضية الحكم، ومن لم يحكم أنزل الله فلكم الكافرون، لم يختلفوا، قال ابن عباس كفر دون كفر حتى يشهد حكم الله، وعلى هذا بنت هيئة كبار العلماء قولها على قول ابن عباس، ولم تكفر الحكومات التي تحكم القانون الوضعي في محاكم، لأن هناك قول نشأ يقول أما هكذا يفصل هذا القول، انتبه، وهو واحتجون به بابن إبراهيم رحمه الله، أما إذا حكم في مسألة مسألتين فهذا إيش كفر دون كفر، أما السن قانون كامل يضعه المحكمة هذا كافر ما عندنا في شك إلى آخره. فيقال من أين هذا؟ ابن عباس قال إذا جحد الحاكم حكم الله، حكم الله مفرد مضاف يدل على العموم، إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر، إذا لم يجحد فهو فاسق، لم يفرق مسألة ولا مسألتين، ثم قل لي اضبط لي، قلت أنت مسألة أو مسألتين كمل ثلاث، ويبدأ يستعمل لغة الإشارة لأنه يخاف أن يضع رقما فيفتي الله بغير علم، أكمل ثلاث ثم يبدأ يضع عينه بزاوية مع تحريك لطيف في رأسه. يعني كيف يعني؟ ما عندنا كفر وإيمان، يعني ترتب عليه خروج دماء. كيف تبعد عينيك للزاوية ثم تحرك رأسك؟ كيف؟ كفر وإيمان. فاضبط، تجد قول ابن عباس هو مضبوط، جحت أو لم يجحت، ولا يفرق المسألة ولا 20 مسألة ولا الحكم كله. الحكم كله شعبة، كغسل الجنابة شعبة. الإنسان يعرف أنه مؤمن إذا ذكر أن مغتسل الجنابة يعيد صلاة، هذا يدل على شعبة من شعب اليمن ولا. طيب الصوم رمضان شعبة، ففي شعب تركها كفر، في شعب تركها كفر دون كفر. شعبة الصوم، من ترك صوم رمضان كفر أكبر ولا كفر دون كفر؟ ها؟ فسق ولا. شعبة الحكم كصوم رمضان، أمر الحاكم كأمر الرب بصوم رمضان، من لم يصم فهو عاصي. كذلك شعبة الحكم، أمر الله الحاكم أن يحكم بما أنزل، ما حكم بها وبغير ما أنزل عاصي، مثل تارك صوم في رمضان. إن جحد كفر، قال ما في رمضان كفر، إن لم يجحد فهو فاسق. كذا الصحابة عاملوا الحكم. فإذا جاءنا قول جديد الآن، إما يفرق المسألة مسألتين أو يقول يكفر مطلقا ومسألة واحدة، قلنا هذا حادث على كلام الصحابة لم يفهموا. فكان أهل العلم الأئمة يرجعون للصحابة في كبار المسائل وصغارها، في العقيدة وفي المنهج وفي الأحكام، كالإمام أحمد رحمة الله عليه. وحينئذ لابد أن تهتم وأن تقرأ بأثار الصحابة. بداية المجتهد مثلا كتاب طيب يمرن الطالب على الاستنباط، 4 مجلدات ومن حققها متوفى قريبا الشيخ صبحي الحلاق. لكن وين كنت تدرب على الفقه للكتاب والسنة؟ لكن صاحبه ما يرجح بكلام الصحابة، ما يرجح بكلام الصحابة، فاستفيد منه من جهة تصور الحكم المسألة. لكن آثار الصحابة لابد أن تجمعها مكان آخر وتضيفها لترجح من أقوال العلماء ما وافق مذهب الصحابة. فإن لم تعلم للصحابة قول في المسألة، ما عرفت لهم هذه المسألة الأخيرة، ما عرفت لهم قول في المسألة، فحينئذ اعتد بخلاف الطبقة التي بعدهم، وهي طبقة التابعين، لأنهم أخذوا عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نجيب على الأسئلة لأننا على سفر عارض، وسيكون هذا آخر لقاء بحول الله قوتي لسفر عارض. أرجو ليس معنى أن آخر لقاء وتقعد 5 أيام هذه يعني لا تأتوا الحلقة إلا بعد أسبوع والأحد القادم الذي هو في كتاب التوحيد مع الاقتضاء، ليس الأحد هذا 3 أيام، الأحد الذي بعده. أن يقعد الرجل منا هكذا يجب عليكم، خاصة وقد اقتربتم من تفسير القرآن والفراغ منه وأخذتم مسند أحمد أكثر من 1300 حديث، أن تراجعوا ما سبق. فيقعد الواحد في مكتبته ليراجع ما سبق لهذا الأسبوع الدراسي، أو هذا الأسبوع يراجع مفردات الغريب فقط في القرآن، يبدأ من البقرة إلى ما وصلنا سورة تقريبا الطلاق وصلنا، ويراجع غريب القرآن من أول إلى آخره. نعم، وكذلك يراجع في مسند أحمد أيضا الأحاديث اللي فيها غريب الكلمات أو الإشكالات، وكذلك يراجع ما تبقى من كتب السنة. فلا تضيعوا الأوقات فيما لا ينفع. وقد قال ابن عباس: نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ. ويظن البعض ما في حلقة معناها لا يقرأ ولا يقرأ قرآن ولا، هي مربوط الحلقات، أنت مربوط بعبادة رب الأرض والسماوات، سواء حلقات غير حلقات أنت ملزوم بطاعة الله حتى توفاك الله. نعم، وهذه أسهل نجيب على بعضها ثم نمضي النظر لضيق الوقت. يسأل عن موسوعة كبار الصحابة عمر إلا ومحمد، قال عجي جماعها من كتب السنة. هذا مشروع لا شك ضخم وطيب، لكن لا أعرف يعني عمل القلعجي، ما اطلعت عليه اطلاع خاص، لكن في رسائل دكتوراه متفرقة، مثل بين يدي رسالة للرحيلي اللي هو اسمه اللي في جامعة أم القرى ياسر الشيخ مو كان عنده جمع فقه عمر الخطاب وهكذا في رسائل متفرقة لكن تحتاج إلى شكل جهد موسع أكثر من هذا. وهذه الرسالة التي جمع فيها فقه هذا ليست عندي أو ليس لي اطلاع عليها. التكرير بعض السفر قلنا أن أول درس سيكون ليس الأحد بعد 3 أيام بل الأحد الذي بعده إن شاء الله تعالى. وليبلغ الحاضر الغائب بهذا نظرا للسفر عارض ونرجع إن شاء الله بعد نحو 5 أو 7 أيام. أيهما أفضل الطالب العلم في هذا المسجد المبارك متابعة الدروس فيه أم الذهاب إلى الدورات في الإجازة ونحو ذلك؟ شوف كل إنسان حسيب نفسه. ففيه طالب يقول أنا أستفيد في الحلقة أكثر من الدورات لأن الدورات كتب مكررة فرضا أنا أعرفها وحضرتها من قبل، لكن أنا أمشي على نظام كتاب مثلا الرضاع أحتاج أعرفه والمعلم كرر كتاب أنا قد هضمته من قبل عدة مرات وسمعته من كبار العلماء وغيرهم عدة مرات، فحينئذ تبقى المسألة شكلية ومسألة يعني ليست منهجية، وهي أن يفوته الباب الذي لا يعرف فيه شيء ويأتي بالباب الذي يكاد يعرف فيه كل شيء لأنه حضره وكرره، ففرق بينهما. فكل إنسان له يعرف نفسه، فأما إذا كان نفس الباب مثلا مكرر وما يحتاج إليه ويحتاج أن يسمع علم في هذه الدورة وما يعرفه الباب الذي سيطرق فيها لا يعرفه، فكل إنسان حسيب نفسه. نرى بعض الأئمة في المساجد يقطعون سورة السجدة في صلاة الفجر بحجة تخفيف، يقطعون خطأ كما قال ابن القيم، إما تقرأ سجدة سورة السجدة والإنسان كاملتين أو تترك تقطيع، هذا ليس من السنة. هل تقطع صلاة الفجر؟ تقطع صلاة الفجر يعني أحيانا تصلي ركعتين الفجر ركعة، فالسنة على قسمين، قسم تنوعي جاء على أشكال مثل أذكار ما بعد الصلاة، جاء تسبيح 10 مرات، تكبير 10 مرات، تحميد 10 مرات، جاء 33، جاء 25، 33 سبحان الله والحمد لله الله أكبر، 25 سبحان الله والحمد لله فلان الله الله أكبر، فهذا تارة تفعل هذا تارة تفعل هذا وتارة تفعل هذا. القسم الثاني الذي لا تنوع فيه على نمط واحد كسورة الإنسان وسجدة في الفجر، فما جاء النبي مرة قرأها كلها مرة بعضها، فلا بد أن تأتي بها كلها ركعتين الفجر، ما جاءت مرة أنه صلى النبي ركعتين ومرة صلى ركعة، فلا بد أن تأتي بها ركعتين ما تسلم بعد ركعة. فهمتم كيف؟ الاعتكاف يقول علام العثيمين ما جاء اعتكاف إلا 10 أيام، ما تعتكف 10 الآخر 3 أيام ترجع بيتك، إما تأتي بعشر أيام أو لا تعتكف. نعم ما جاء تنوع في الاعتكاف في 10 الآخر والرضان، ما في 10 الآخر 3 أيام، 10 الآخر 6 أيام عن السلف 10 أو كانوا يتركوا، ما يعرف عنهم التقطيع هذا اللي يسمونه بعض الناس يكتفوا 6 أيام 27 شوف شايلين الحقائب وتوادعون وش وين، يقول خلاص ختمنا. المقصود أن تعمل عمل السلف رحمة الله عليهم. طيب حضرت إلى صلاة الجمعة الجماعة وجدت الصفوف مكتملة ولم يحضر غيري، صليت خلف الصفوف. هذه مسألة خلافية، وهي أنه إذا جاء رجل وما وجد مكان في الصف فهل يصلي خلف الصف؟ خلاف بين العلماء. الذي يظهر لي والعلم عند الله أنه لا يصلي خلف الصف مطلقا، وذلك لأن النبي رأى رجل صلى خلف الصف ولم يستفصل منه ولم يقل له صلى الله عليه وسلم لقد وجدت فرجة فلماذا لم تصلي فيها، قال له أعد الصلاة. وقد قال في الحديث العام لا صلاة لفذ خلف الصف، ويبشر هذا بحديث إذا جاء والناس قد صلوا كان له أجر من صلاها وحضرها لا ينقص من أجورهم شيء. وهذه المسألة عندي غير ممكنة، أبدا غير ممكنة،
لجهل كثير من الناس بالصف، تجد وأنا أتحدى على ذلك الصف الكبير مثل هذا المسجد الكبير، تجد فيه لو أدخلت 10 دخلوا كل واحد كذا بعيد عن الثاني، ثم تقرب واحد يأبى، يعني واضح. فهذا يعني غير ممكن، هذا الأزمان ستجد مكان. شوف، صلى خلف الصف، قاعد صلي خلف الصف، ما هو الحد تبطل به صلاته؟ يركع. فإذا جاء واحد مسرع وركع معه نجا، فإذا رفع وما حد جاء معه بطلت، لأن أبو بكر سجد ركع قبل الصف، أدرك هو قبل الصف، فإذا واحد ركع معك نجاك. أما إذا قمت وما حد فيه معك بطلت. يا شيخ، هل يجوز أن إيش أخذ عمرة لأخي مات؟ ما دام أخوك لم يعتمر، يرى كثير من العلماء أن تأخذ عمرة عنه. نعم، لا، ويشرف من نفس البلد، من بلدك هذا تستطيع تأخذ، مو بلا تذهب تسافر بلدته ما تسافر منها وتجيب عمرة عنه. ما يشترط هذا. حضرت الصلاة جماعة وجدت الصفوف إلى آخره. المرأة التي جز رأسها داعش، هل من حقهم قتلها حتى لو فعلت من أخطاء قتلها؟ ليس من حق داعش يقتل أصلا، لأنها يعني دولة فوضوية لا تقوم على خلافة، لا تقوم على يعني شريعة، تقوم على اعتداءات، تقوم على الجرائم. نعم، تقوم على الجرائم، تقوم على الاعتداءات. فهذه الدولة اللي يسمونها دولة، هذه ورقة غربية، ورقة غربية، لذلك هم لا يقاتلون إيش الغرب، لا يقاتلون الغرب. مبحث أنهم هل يعتد بإمارتهم فيما بينهم، دع الآن هذا المبحث، أنا أتكلم الآن على طريقة قتلهم، طريقة باطلة، ولا يعرفون إلا الدماء، وليس لأحد منهم أن نخرج عن وصف الخوارج. أنا سمعت بعض الناس يقول هم ليس خوارج، بل هم خوارج. الخوارج إيش؟ كلاب النار. ما حكم العربون الذي يأخذون الدلالين في البيع؟ العربون قد جاء نهي عنه كما في موطأ مالك، نهى النبي عن بيع العربان، ولكن قال فيه مالك حدثني الثقة، وبعض العلماء رأوا أن هذا الثقة عند مالك هو ابن لهيعة. وعلى كل حال، فعلماء الأصول يقولون، علماء أصول الحديث يقولون إذا قال حدثني الثقة فلا يلزم قبول السند، لأنه قد يكون ثقة عنده ليس عند غيره ثقة، فإسناد الحديث ضعيف. فالجمهور على النهي عن بيع العربون أخذا بهذا الحديث، ولأنه بيع غرر. لكن ذهب الحنابلة ورجحه ابن قدام المقدسي في المغني على أنه لا بأس بيع العربون، وهو أن يدفع ثمن، جزء من الثمن، بحيث أنه إذا جاء يكون من ثمن السلعة، أو للبائع أن يتملكه في مدة معينة، فحينئذ يقال المسلمون على شروطهم. وقد باع، اشترى عمر من صفوان السجن ولم ينكر عليه أحد ببيع العربون، قدم له ثمن ووفاه 400 درهم يتملكها ولو لم يأته، فدل ذلك كما قال ابن قدامة على جواز بيع العربون. الصلاة من أعمدة في المسجد جائزة، صلي من أعمدة جائزة إذا كنت فردا، أما إذا كنت في جماعة فقد جاء عند النسائي وغيره عن أبي أمامة كنا نطرد من الصلاة بين السواري طردا، فمكروه الصلاة جماعة بين السواري. من يقول أن الملائكة جادروا الله وقالوا أتجعل فيه فكانت تجزي المرأة مجالسة الزوج. هذا كلام باطل، كلام باطل. أول شيء مجالسة المرأة زوجها لا بأس بها إن كانت تريد أن تصل معه لحق دنيوي أو أخروي، كما كانت تناقش عائشة الرسول أو تراجعه لتعرف منه ما أشكل عليها من العلم، أو تراجعه ما أشكل ما احتاجته من الدنيا. يقول لا نشتري لك بعد غد، يقول لا، تقول لا لكن الذي نشتريه الآن لابد لأن هذا تمزق الفستان. قال افعلي كذا، لا، يقول لكن ما أستطيع أفعل لأنه تمزق بحيث يبدي عورته. ما في شيء، قال خلاص نشتري إن شاء الله، ما في شيء. أما احتجاج بالملائكة هذا احتجاج قياس مع الفارق. الملائكة ما جادلت الرب عياذا بالله، الملائكة استشكلت لطلب العلم فقالت أتجعل فيها من يفسد فيها، ما وجه العلم في هذا؟ لا لاعتراض على الله، فرق بينهم. كما قالت عائشة لما سمعت النبي يقول إيش؟ من نوقش من حوسب عذب، فقالت مستشكلة أليس الله قال في شفي حاسب حساب النساء؟ لا أنفي كلامك يا رسول الله لكن أريد أن أعالج ما أشكل عليه، فكيف نرد على ذلك؟ هذا هو الطريق الملائكة، مزيد من العلم من الله، لا يريدون اعتراض على الله أنه كيف يجعل اعتراضا، وإنما تعلما واستفادة. والتسمية في الوضوء مستحبة على أرجح الأقوال. وبهذا ينتهي درس اليوم، نلتقيكم ليس الأحد هذا، الأحد الذي بعده بحول الله وقوته، وإياكم والغفلة والتزاور في الفتنة، بل تزاوروا متحابين، تتعلمون كتاب الله وسنة رسول الله، وتراجعون ما سبق في هذا الأسبوع حتى نلقاكم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.